بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أدلة النافين لاستقلال البكر، وقلنا إنهم استدلوا بأمور: الأول الاستصحاب، وتقدم الكلام حوله وذكرنا ما يتعلق بذلك، والأمر الثاني الكتاب العزيز، وكذلك تقدم الكلام حوله، والأمر الثالث كان يتعلق بالروايات، وتطرقنا إلى الرواية الأولى في هذا المضمار ووصلنا إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هي رواية أبي عبيدة الحذاء، ينقل الكليني رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسمى التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك مو الكبيرة. فقال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر أجاب على هذه المسألة: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن، شافن كلهن وما جاب طاري واحدة من عدهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، شاف واحدة من عدهن مو كلهن، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسمى واحدة عند عقدة النكاح، فالنكاح ماذا؟ فالنكاح باطل. زين، هذه الرواية من ناحية السند صحيحة السند، ومحل الشاهد في هذه الصحيحة هو قول الإمام سلام الله عليه: فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح. بتقريب، أن تقديم الإمام عليه السلام، يعني مو احنا بدنا نستدل بهذه الرواية على نفي استقلال البكر. كيف تدل هذه الرواية؟ كيف أنه محل الشاهد هنا يكون شاهد على عدم لزوم استئذان البنت أو رضا البنت؟ نقول في تقريب هذا القول، تقريب قول الإمام، نقول بأنه أن تقديم الإمام عليه السلام لقول الأب يفيد أن زواج البنت بيد أبيها. يقول في هذا الصدد المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه: صحيحة الحذاء المتقدمة الحاكمة بتقديم قول الأب مع الاختلاف في التعيين. ما أدري هاي البنية أو هاي البنية أو ذيك. ففي مثل هذه الحالة عندما يقدم قول الأب في عندما تكون الموارد مختلفة، فماذا نستفيد؟ نستفيد بأنه يقع النكاح، ظاهر هذا الأمر، يقع النكاح، يقع النكاح من دون إذن البنت. يقول المحقق النراقي: صحيحة الحذاء المتقدمة الحاكمة بتقديم قول الأب مع الاختلاف في التعيين، فإن الظاهر منها وقوع النكاح بدون إذن البنت كما لا يخفى. هذا الكلام موجود في مستند الشيعة المجلد 16 الصفحة 116. ولكن لا يمكن المساعدة على هذا الكلام وهذا التقريب الذي قدمناه لهذه الصحيحة. لماذا؟ لأن السؤال، يعني سؤال السائل، عن جهة أخرى، فإن الرواية ناظرة إلى جهالة المعقودة. ما ندري أنه هل المعقودة كانت هذه أم هذه أم هذه. فالرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى جهالة المعقودة والاختلاف في تعيينها، وليست ناظرة إلى جهات أخرى. فلا يمكن مثلا استفادة عدم اعتبار العربية في صيغة النكاح من هذه الرواية، بل إن الكلام فيها عن كيفية تعيين المعقودة بعد الفراغ عن صحة العقد من جميع الجهات. فهذه الرواية ليست بصدد بيان كل ما يشترط في عقد النكاح، لا، الإمام كان بصدد الإجابة عما وقع السؤال عنه، خلاص هالمقدار. ومن الممكن على أي حال، فإذا الكلام في هذه الرواية الشريفة عن كيفية تعيين المعقودة بعد الفراغ والانتهاء عن ماذا؟ عن صحة العقد. يعني العربية مثلا لو قلنا موجودة، الماضوية في صيغة العقد موجودة متحققة، رضا البنت احتمال متحققة، إذن الأب متحقق، هاي الأمور التي لابد أن تلحظ حين عقد النكاح. ومن الممكن أنه تزويج الأب لهن، لهذه البنات الثلاثة، كان بإذنهن، لأنه قضية خارجية، وليس من الضروري أن تذكر الخصوصيات التي لا تتعلق بجهة السؤال. هذه بالنسبة إلى ماذا؟ المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة، صحيحة الحذاء. الرواية الثالثة رواية تزويج الجواد عليه السلام بنت المأمون. ورد في تزويج الإمام الجواد سلام الله عليه بنت المأمون أنه هكذا: لما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام ابنة المأمون، خطب لنفسه ثم ذكر الخطبة إلى أن قال: وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات، إلى أن قال: وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال بعد ذكر الصداق: زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: قبلت ورضيت. هذا القصة المنقولة في بالنسبة إلى زواج الإمام الجواد سلام الله عليه من بنت المأمون. استدل بهذا الخبر، بهذه القضية، بهذه القصة، على أن المأمون لم يستأذن بنته في النكاح، وعليه لا يشترط إذنها، يعني إذن البنت، وللأب الاستقلال في تزويجها. طبعا هذا الخبر أيضا استدل به المحقق النراقي في المستند مجلد 16 صفحة 115، وقال بأنه بضميمة أصالة عدم توكيلها أبيها. على أي حال، فإذا هو وقع في هذا الخبر، جاء في كلام الفقهاء واستدلوا به على عدم اشتراط إذن البنت. ولكن هذه الرواية قضية خارجية ولا إطلاق فيها، فمن الممكن أن الإمام عليه السلام كان عالما برضاها بالعقد، وأنه لم يفرض عليها، لم تجبر، لم يفرض عليها ذلك. فإن إحراز الرضا طبيعي في مثل ذلك. يعني أقدر أجيب مثال، مثلا لو مثلا علمت بنت، من باب المثال، لو علمت بنت بأن المتقدم لخطبتها مثلا رجل متمكن ماليا، ترضى. يعني ما عندها ثرد نوع من الشيء الذي تتوقف في ذلك، أو مثلا أخلاقه حسنة، أو مثلا كذا وإلى آخره. يعني تعلم ببعض المواصفات الجيدة في الرجل، فممكن إحراز رضا البنت عندما يعلم الأب بوجود هذه المواصفات الجيدة في الزوج أو في الرجل، فلا يعلم بأن البنت لا تتوقف في هذه المسألة. فلذلك أقول بأنه إحراز الرضا طبيعي في مثل هذه الأمور، في مثل ذلك، كما أن مثل هذا الإحراز في زماننا ممكن بسهولة في كثير من الموارد. فقد مثلا بما أن البنت كانت تعلم أنه مثلا هذا الإمام الجواد أحد الشخصيات من المنتسبين إلى آل بيت النبي وببعض المميزات، فلذلك قبلت بالإمام الجواد وكانت راضية بذلك. على أي حال، إذن هذه الرواية ليست دليلا على استقلال الأب أو هذا الخبر. الرواية الرابعة، الروايات الدالة على أولوية الجد على الأب في التزويج، منها ما رواه محمد بن يعقوب الكليمي بسند صحيح عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، يعني لمن؟ يعني للأب. فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى. وما رواه الصدوق بسند موثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال، يعني الإمام يجيب الإمام الصادق، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن، ما لم يكن الجد يعني مضارا، يعني يكون ما دام أن قرار الجد ليس في ضرر البنت. قال الإمام عليه السلام: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله. نعم، إذا الأب زوج البنت قبل قرار، قبل كلام الجد، فخلص بعد ذاك الوقت الموضوع منتفي، لأنه سالب انتفاء الموضوع، لا يوجد بنت حتى ماذا، حتى يقدم قول الجد. على أي حال هذه الرواية، فقال عليه السلام: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله. إلا هسه احنا أخذنا روايتين، رواية الكليني ورواية الصدوق، إلا أن هاتين الروايتين أيضا لا يمكن الاستناد إليهما، لأن الرواية ليست ناظرة إلى أن الأب والجد هل لهما ولاية ذاتا أو لا، بل ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى صورة ما إذا كان تزويج الأب والجد صحيحا، إما من جهة أنها في مورد الصغيرة، يعني الرواية بالنسبة للصغيرة هذه، أو حتى أنه إذا كانت في مورد الكبيرة، ولكنهما كانا مأذونين من قبلها، هم الجد وهم الأب كانوا مأذونين من قبل البنت، أو لجهة أخرى، فحينئذ لا تكون الرواية مطلقة بالنسبة لصحة تزويج الأب والجد للبنت والحفيدة، بل إنها ترجح الجد على الأب بعد المفروغية من صحة الزواج ذاتا. زين، نعم، بناء على ما ورد في ذيل الرواية الثانية في نقل الكافي والتهذيب، أكو في التكملة في الذيل، أكو بالنسبة إلى موثقة عبيد، عفوا، برواية عبيد بن زرارة، أكو ذيل لهذه الرواية والتهذيب، قد يتم الاستدلال بهذا الذيل، والذيل هو ماذا؟ ويجوز عليها، يعني على البنت، تزويج الأب والجد، يعني كأنما لا يشترط ماذا؟ لا يشترط إذنها، ويجوز عليها، ويجوز على البنت تزويج الأب والجد. هسه هذا خلوه بعدين. والحاصل أنه عدا الرواية الأخيرة لا تدل سائر الروايات على استقلال الأب. أما الروايات التي دلت على استقلال الولي، لحد أن كنت ننفي الروايات التي تنفي استقلال البكر، أما الروايات التي تدل على استقلال الولي، الرواية الأولى رواية فضل بن عبد الملك أبو العباس البقبق، محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها. هو يعني الأب أنظر لها، هو أنظر لها. وأما الثيب، هاي بالنسبة للبكر، وأما الثيب فإنها تستأذن إذا أرادوا يزوجوها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها. زين، والمراد من أبان في السند قلنا عن جعفر بن سماعة عن أبان. المراد من أبان في السند هو أبان ابن عثمان، والمراد من فضل بن عبد الملك هو أبو العباس البقبق، وكلاهما من الثقات. بالنسبة إلى أبان هناك كلام أنه هل هو إمامي، يعني مذهبه يعني يعتبر من الإمامية، أم أنه فطحيا وناوسيا. يذهب بعض الأعلام لأنه لا، أبان إمامي وليس فطحيا وناوسيا. أما الثلاثة الباقين فهم من الواقفية الثقات. زين، ومفاد هذه الرواية عدم اعتبار إذن الأب في تزويج البكر، ولكن بالنسبة إلى الثيب ماذا؟ فيشترط استئذانه. الثانية رواية داود بن سرحان. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها. واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها. زين، سهل بن زياد من الشخصيات اللي أيضا شنو كلام أكو حوله، وهو محل خلاف بين الأعلام، بين الرجالين، بين المحققين، ولكن أيضا ذهب بعض الأعلام ويعتقد بعض المحققين أنه من الثقات، وذلك بتوجيه أن الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي مع جلالة قدره نقل روايات كثيرة باللفظ عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وهذا يعني أكثر الرواية، وهذا أمارة على اعتماد الكليني عليه، ويعود من جانب آخر، هذا من جهة، من جانب آخر ومن جهة أخرى يعود تضعيف البعض له لسهل بن زياد إلى ما نقله سهل من روايات فيها الغلو، في حين أن نقل الروايات لا يعني الاعتقاد بها، مضافا إلى الاختلاف في تشخيص الغلو، فالتضعيفات المبتنية على وجود روايات الغلو في روايات الراوي محل خدش. فإذا لا إشكال في سند الرواية من جهة سهل بن زياد، هكذا قد واحد يقول في هذا المورد. وأما بالنسبة إلى الدلالة، دلالتها من حيث المفهوم تقتضي عدم اعتبار ابن البنت عدم اعتبار ابن البنت. كيف؟ لأن الشبهة التي حاول الإمام عليه السلام نفيها كانت هي أنه توهم أن اليتيمة التي في حجره بمنزلة بنته، اليتيمة اللي مثلا موجودة في بيت الإنسان، كان السائل يتصور أنه هذه اليتيمة اللي موجودة عندنا بالبيت هذا شنو، هاي شنو بحكم البنت، فلا يعتبر رضاها. يعني شلون أنا أزوج بنتي بدون رضاها؟ فكذلك اليتيمة التي شنو موجودة في بيتنا أنا متكفل بتربيتها. تفتوا كيف؟ فالشبهة أنه اللي حاول الإمام سلام الله عليه ينفيها كانت هي أنه توهم أن اليتيمة التي في حجره، يعني في حجر الإنسان بحجر السائل بمنزلة بنته، فلا يعتبر رضاها. فأجابه الإمام سلام الله عليه أنها ليست مثلها، يعني مو مثل بنت الإنسان ويشترط رضاها. وهذا الكلام نظير قولك مثلا البنت بالتبني لا تكون شنو محرم على الإنسان مثلا ويجوز الزواج منها. مفهوم شنو؟ مفهوم هذا الكلام شنو؟ أن حكم البنت بالتبني ليس حكم بنت الإنسان، بحيث لا يجوز الزواج منها. زين، ولا يخفى أن المراد من اليتيمة في هذه الرواية، في هذه الرواية هو الكبيرة لا الصغيرة. شلون؟ لماذا؟ لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها، لا اعتبار بإذنها، فإن اليتيمة تطلق على الكبيرة أيضا كما أفاد ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الانتصار صفحة 289. الرواية الثالثة رواية بلي يزيد الكناسي، خلنا نأخذها وبعدين نرجع تكملة البحث إلى البحث القادم. رواية يزيد الكناسي محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت 9 سنين الحديث. طبعا لم أعثر على توثيق صريح بالنسبة إلى يزيد الكناسي، ولكن قد يمكن إثبات وثاقته عن طريق رواية الأجلاء عنه من أمثال أبي أيوب الخزاز والحسن بن محبوب والجميل بن صالح وهشام بن سالم وعلي بن الحكم، وأساسا رواياته منقولة بواسطة هؤلاء الأجلاء، وقد نقلوا عنه بعض الروايات الطوال. ومفاد هذه الرواية أن البنت قبل بلوغها 9 لا تصلح للأمر والاستئمار، يعني الاستئذان، بل بعد بلوغها 9 فحينئذ يجوز للأب أن يزوجها من دون ماذا؟ من دون استئمارها. إن شاء الله تكملة الكلام في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.